بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
كل التحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. معكم في الاستوديو
نغم كباس
ونزار بوش.
وهيا بنا إلى العناوين نزار.
نعم، توافق روسي إيراني حول الملف النووي.
لافروف يتوعد الإرهابيين في إدلب برد ساحق.
السلطة الفلسطينية تضغط لمقاطعة ورشة البحرين.
والولايات المتحدة توقف الطيارين الأتراك عن التدرب على مقاتلات F-35.
ورغم الخلافات السياسية، تعاون روسي غربي في الفضاء.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
إلى التفاصيل، ونبدأ من الولايات المتحدة ومحاربتها لإيران والموقف الروسي بهذا الشأن، إذ ما زالت الولايات المتحدة تزيد الضغط على إيران بتلويح عسكري تارة وعقوبات اقتصادية تارة أخرى، والهدف على ما يبدو هو إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة حوار بشروط أمريكية جديدة تتناسب مع مصالحها وفقاً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، وهو ما دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة، لكن الجمهورية الإسلامية رفضت وفضلت خيار التوجه إلى دول الخليج.
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس وضعت إيران أمام حل وحيد لا ثان له، وهو الخضوع لشروط واشنطن الاثنى عشرة، وإلا فإن العقوبات ستزداد عليها وستطال قطاعات جديدة، ليس فقط قطاع البتروكيماويات، وإنما ستستهدف أي شركة أو أي قطاع غيره يقدم دعما ماليا للشركات التي تطالها العقوبات، مؤكدة أن حملة الضغط الأمريكية القصوى على إيران ستستمر.
روسيا أكدت على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إيران لم تصل بعد إلى مستويات تخصيب اليورانيوم المشار إليها في الاتفاق النووي الإيراني، حيث قال: مارست إيران كما تعلمون حقها بتعليق بعض القيود التي تم الاستيلاء عليها طوعاً، خاصة بكمية اليورانيوم المنخفض التخصيب وكمية المياه الثقيلة المنتجة، وإلى أن تصل إيران إلى المستويات المحددة في خطة العمل الشاملة المشتركة، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإبلاغ عن أن إيران تفي بالتزاماتها.
على صعيد متصل، أكد لافروف ترحيب بلاده بإبرام معاهدة عدم الاعتداء بين إيران والدول الخليجية قائلاً: عندما اقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مؤخراً إبرام اتفاقية عدم اعتداء بين إيران والدول العربية على الخليج الفارسي، هذا بالطبع سيكون مفيداً أيضاً. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن بدء عملية بناء ثقة وتشكيل نظام أمني في منطقة الخليج، ودعا لافروف الولايات المتحدة لتبني بياناً مشتركاً على أعلى المستويات حول عدم جواز إطلاق أي صراع نووي، لأنه لا يمكن كسب الحرب النووية، وبالتالي فهي غير مقبولة وغير جائزة أبداً حسب تعبيره.
وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا الكاتب والصحفي الإيراني عصام هلالي. أهلاً بك سيد عصام.
أهلاً وسهلاً، أهلاً بك وبالمستمعين الكرام.
كما لاحظنا من تصريحات الوزير لافروف، هناك توافق روسي إيراني واضح بشأن الملف النووي. برأيك، هل من خطة مشتركة بين الطرفين للالتفاف على العقوبات الأمريكية وإنقاذ الاتفاق النووي؟
تماما، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أعتقد أن هناك توافق بين طهران وموسكو على يعني حماية، يمكن تسميته الاتفاق النووي بين إيران والدول الستة، وهو يعني موقف صريح وقوي اتجاه المواقف الأمريكية المتعرجة لي يعني إبطال مفعول هذا الاتفاق. إيران على كل حال هي تحاول أن يستمر هذا الاتفاق شيء ناظم لطريقة تعاملها مع الملف النووي وأيضا طريقة تعاملها مع الجانب الأوروبي اقتصاديا على أقل تقدير. أنا أعتقد أن إيران ليست في وارد تجديد يعني التفكير في اتفاقا جديد، ويبدو لي أن موقف موسكو في هذا الجانب هو دعم للموقف الإيراني.
نعم سيد عصام، ولكن دعنا يعني نتحدث بالفعل بالعمل، ما هي خيارات إيران أمام الضغوط الأمريكية المستمرة، حيث أنها هو حتى الآن الغرب لم ينفذ ما طبعا بنود الاتفاق النووي بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي خيارات إيران؟
تماما، يعني كما واضح أخي الكريم من تصريحات المسؤولين الإيرانيين فإن من عليه أن يبدي المرونة للخروج من هذا الوضع الذي يمكن أن أصفه بالمتأزم هو الجانب الأوروبي. إيران كانت واضحة عبر تصريحاتها بأن موقفها لن يتزحزح، قيد أنمنا عن الحقوق التي درجت في الاتفاق النووي مع الدول الست، وليست بوارد أن يكون هناك أي تغيير أو اتفاق جديد، إما أن يقوم الأوروبيين بالضغط على أمريكا والتعاون الاقتصادي والتعاون الشامل مع إيران، وأما أن إيران فهي تصر على كامل حقوقها في هذا الجانب. وحتى كانت التصريحات واضحة عندما قال الطهران أننا يمكن أن نعود إلى ما قبل الاتفاق النووي فيما إذا كانت هناك أوروبي على التماهي مع الجانب الأمريكي في نقضه لكل الاتفاقات التي تمت ضمن إطار الاتفاق.
نعم سيد عصام، ولكن يعني أفهم من كلامك أنكم تعولون على الدور الأوروبي والدور الروسي؟
تماما، لاحظ هناك يعني قضيتان يجب أن نشير إليهما. أولا إيران جانب تتعامل مع روسيا أو مع على أنه موقف حليف وداعم لإيران في هذا المجال، أما الأوروبيين فهم يجب أن يكونوا شركاء، إن لم يريدوا أن يكونوا شركاء فهذا شأنهم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها خياراتها في التعامل مع الأصدقاء وهم كثر. أنا أعتقد سيكون يعني الاتجاه الإيراني فيما إذا رفضت أوروبا في التعاون نحو شرق آسيا، وطبعا موسكو ستكون على رأس الحلفاء مع طهران.
نعم، الكاتب والصحفي الإيراني عصام هلالي، شكرا لك جزيلا على هذه المداخلة.
شكرا لك.
أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نغم، دعينا ننتقل إلى الشأن السوري وتحديدا إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، وحيث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعد بسحق الإرهاب هناك. فمنذ أن اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على إنشاء منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب بالشمال السوري، لم تلتزم الجماعات المسلحة الإرهابية بتنفيذ بنود اتفاق سوتشي، بل استمرت باستهداف المدنيين في القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري، إضافة إلى استهداف قاعدة حميميم الجوية. لكن الأكثر من ذلك أن الجماعات الإرهابية تلقت دعما كبيرا بالأسلحة والعتاد والإرهابيين، وبدأت تهاجم مواقع الجيش السوري الذي بدوره استطاع تكبيد جبهة النصرة المحظورة في روسيا والجماعات الإرهابية الأخرى مئات القتلى، إضافة إلى تحرير عدد من البلدات من سيطرة الإرهابيين. وقد توعدت روسيا بالرد الحاسم على اعتداءات الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة المدرجة على قائمة الإرهاب العالمي في مجلس الأمن.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن بلاده ستدعم الجيش السوري بالرد ردا قاسيا وساحقا على اعتداءات الجماعات الإرهابية في إدلب، لأن الإرهابيين ينفذون باستمرار هجمات استفزازية ويقصفون بالصواريخ والطائرات المسيرة مواقع للجيش السوري في البلدات وقاعدة حميميم الجوية الروسية. لن نترك لا نحن ولا الجيش السوري مثل هذه التصرفات دون رد قاس وساحق.
كما شدد لافروف على أنه من أجل وضع حد لاستفزازات المسلحين لابد من الفصل بأسرع وقت ممكن بين قوات المعارضة والإرهابيين في إدلب، وفقاً لما ورد في الاتفاق الروسي التركي في سوتشي في سبتمبر الماضي.
وتابع لافروف: الدور الأساسي في تحقيق هذا الهدف يعود لتركيا، ونعتقد أنه يجب الإسراع في ذلك، فالأمر طال انتظاره.
للإضاءة أكثر على ما يحصل في ريف إدلب وحماة، حيث تدور معارك شرسة بين الجيش السوري والمجاميع الإرهابية، ينضم إلينا المحلل السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا من حلب. أهلا بك دكتور كمال.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
نعم دكتور كمال، أنت من أرض الواقع تتحدث معنا الآن، برأيكم إلى أين يعني يسير الوضع في ريف حماة وريف إدلب، وهل سوف تستمر الجماعات الإرهابية باستهداف المدنيين والقرى والبلدات، وما هو موقف الجيش السوري الآن، ماذا يعني ما هي خططه في إدلب؟
حسب سير الوضع العمليات العسكرية حتى الآن، فشلت الجماعات الإرهابية المسلحة في إسقاط إحدى المدينتين. كان هناك قرار استراتيجي تركي بإسقاط إما مدينة محرزة أو مدينة صقيلبية، بعد رصد معلومات من داخل يعني أروقة المعارضة أن هناك 100 مليون دولار تم عرضها لإسقاط إحدى المدينتين بسبب الوضع التركيب الطائفي لهاتين المدينتين، أيضا إمكانية إحداث خرق في الاستمرار في الجلمة حتى محاصرة والالتفاف على قوات الجيش العربي السوري في قلعة المضيق لإمكانية إحراج روسيا. قرار الاستراتيجي الروسي والسوري الحقيقة، وأنا سمعت من مصادر عسكرية كبيرة، أنه لن يسمح بكسر الجيش السوري في ريف حماة، أيضا من يعني لن تسمح روسيا بأي شكل من الأشكال لهذه الجماعة تثبت أمر وقت القوات الروسية والتي هي جزء من العمليات العسكرية. اليوم هناك قرار بإعادة كل المناطق التي تمت يعني اختراقها في تل ملح وتل جبين، وإعادة تشغيل أوتستراد محرزة الصقيلبية، أيضا السيطرة على باقي المنطقة وإغلاق الثغرات لنقل بصراحة التي حدثت أو استطاعت معارضة المسلحة بسبب موجات من الانتحاريين والإنغماسيين خلال الأيام الماضية أن تثبت فيها. إعادة هذه النقاط، وصلت تعزيزات ضخمة من الجيش العربي السوري من دمشق من إحدى يعني من فرقتين عسكريتين تتم تثبيت في هذه المناطق. أنا أعتقد جازما أن هناك قرار استراتيجي بتغيير محور القتال الأساسي في هذه الجبهات ودفع قوات الجيش لإحداث خروقات في جبهات قتالية مفتوحة. أنت تعلم منطقة جبلية تمتد حوالي 45 كيلومتر بسبب منظومات صواريخ التاو الكثيفة جدا والتي تم توزيعها.
من أين دخلت هذه الصواريخ؟
دخلت من تركيا مع تركيا المصفحة، مع الأموال، مع الزخائر، مع صواريخ الكاتيوشا، مع راجمات، مع تغطية ميدانية لوجستية. نعم نعم
دكتور كمال، هل ممكن سؤال حول تركيا والتدخل التركي؟ مراسل سبوتنيك الأسبوع الماضي قال بأن تركيا زودت الإرهابيين في إدلب ب500 طائرة مسيرة تحمل مواد شديدة التفجير تستهدف الجيشين السوري والروسي، بالإضافة لمعلومات عن صواريخ نوعية. هل صحيح؟ هل هناك صواريخ نوعية؟
هذا الكلام دقيق وصريح، وأنا لدينا مصادر، والدكتور نزار يعرف، لدينا مصادر من داخل المجموعات المسلحة أنه كانت حصة الحزب الإسلامي التركستاني 200 طائرة، وتم استخدامها ودفع أسراب هذه الطائرات حول مطارين، مطار حوامات ومطار الذي يستخدمه الجيش العربي السوري في انطلاق العمليات العسكرية، ومطار حميميم وهو القاعدة الرئيسية القوات الروسية في سوريا. أيضا صواريخ الكاتيوشا هي صواريخ جديدة من بين أرقام من بقايا الشظايا من المحركات التي يتم جمعها في الأرض. هي هذه الصواريخ إنتاج جديد ودخلت من الأراضي التركية. أيضا لا تخفي يعني التسريب إيصال هذه الصواريخ تم من قبل المجموعات وقادة المجموعات المسلحة كجزء من التفاخر أنهم
وصواريخ مضادة للطيران. هل لديهم صواريخ مضادة للطيران؟
أعتقد لكننا منصفين وصريحين أن مجموعة ما استخدام الصواريخ المضادة ضد الطيران هي صواريخ قديمة من قد تكون قد دخلت سابقا أو قد تم نقلها من مناطق إما داعش بسبب وجود مقاتلين من داعش جبهات منفصلة تم تسليمهم جبهات قتالية منفصلة بمساحات صغيرة على جبهة إدلب، فإما هذه أن تكون من مستودعات القديمة ما تحويل مجموعات مسلحة أو من تم نقله من الباغوز، لأن منظومات الطيران الحديثة التي تحتاج إلى رادارات وطائرات وتتبع يعني حقيقة أنه لا تتجرأ ولم يتم تسليم مجموعات ضد طيران حديثة مع تقنيات الدعم اللوجستي، وأنت تعرفين والدكتور نزار يعرف أنها تحتاج لمنظومات رادارات ومتابعة ومسار أجهزة تتبع مسارات. حتى الآن هذه المجموعات مما شاهدته وبالميدان لا تملك هذه المنظومات.
نعم دكتور كمال، على كل حال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توعد الإرهابيين في إدلب برد ساحق.
صحيح.
الدكتور كمال جفا المحلل السياسي والعسكري كنت معنا.
أقول لك شيئا، نقطة واحدة دقيقة، من غير المسموح أن يكسر الجيش السوري أو الروسي في إدلب، لأن كسر الجيش السوري يعني ترتيب معادلات جديدة واتجاه مدينة إدلب إلى قبرصة إلى أبد الآبدين كما حدث في قبرص التركية، لذلك وغير مسموح كسر الجيش الروسي في سوريا.
المحلل السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا كنت معنا من حلب، شكرا لك.
شكرا لك.
وحول السلوك التركي والرد الروسي على لسان الوزير لافروف، وفي حديث لإذاعتنا قال الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية والأستاذ المحاضر في علم الاجتماع السياسي الدكتور أكرم الشلي.
نعم، هناك سياق واضح وكبير من قبل القيادة الروسية ولسان القيادة الروسية على لسان السيد لافروف وزير خارجية الروسي، وجه إنذار للجانب التركي على أن يكف و شبه منتهية من أجل أن تكف عن هذا الدعم، لكن للأسف الجانب التركي كما تعلمون هو لا يلتزم، ولولا الدعم التركي أيضا المدعوم أمريكيا وخليجيا لا تستطيع هذه الجهات المسلحة من المجموعات الإرهابية أن تقف في وجه الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة بالمطلق، لكن للأسف هناك حشد كبير بالعتاد والقوة التركية والمساعدة لها من قوات تركستان الصيني والدول الإسلامية هناك، فقد حشدت بالآلاف من قبل هؤلاء الانغماسيين والذين يحاولون باستمرار تفخيخ الأجساد البشرية من هؤلاء الانغماسيين، إضافة للمفخخات من المصفحات والآليات المختلفة من أجل تحقيق اختراقات في صفوف القوات المسلحة المهاجمة والمدافعة عن تلك المنطقة، والتي هي مصرة على تحرير هذه الأراضي بالكامل من شرازم هؤلاء.
استمعنا إلى الخبير في إدارة الأزمات الدكتور أكرم الشلي، حدثنا حول السلوك التركي في منطقة خفض التصعيد بريف إدلب شمال سوريا. ونلفت عناية مستمعينا إلى أن المقابلة كاملة مع الدكتور أكرم الشلي يمكنكم الاستماع إليها في برنامج ما وراء الحدث على راديو سبوتنيك.
وكان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء فيكتور كوبتشيتشين صرح بأن ما يصل إلى 80,000 شخص مستعدون للرحيل عن منطقة إدلب لخفض التوتر، وتم إعداد العدد الضروري من الأماكن لاستقبالهم في مراكز الإيواء المؤقت بمحافظات حما وحمص ودير الزور، لكن جبهة النصرة جعلت المدنيين دروعا بشرية ولا تسمح لهم بالمغادرة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى الملف الثالث أو الموضوع الثالث في حلقة اليوم، وهو الضغط على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين من أجل تمرير صفقة القرن. إليك نزار.
نعم، منذ أكثر من 70 عاما ويعد المجتمع الدولي الفلسطينيين بدولة مستقلة، لكن على أرض الواقع تقدم إسرائيل قطعة تلو الأخرى من الأراضي الفلسطينية التي كان من المخطط أن تقوم عليها دولة للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل، واليوم تريد الولايات المتحدة الإعلان عما يسمى بصفقة القرن في مؤتمر البحرين المقرر عقده في 24 من شهر يونيو حزيران الجاري، حيث يمكن أن تمحو نهائياً كلمة فلسطين من الوجود.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أكد أن الاتصالات مستمرة مع كل الجهات الدولية بما فيها العربية لضمان عدم مشاركتها في ورشة البحرين التي دعت لها واشنطن.
وأضاف مجدلاني أن اجتماعا تشاوريا ستعقده اللجنة يوم الخميس المقبل لمناقشة كل هذه التطورات وبحث كيفية إحباط ومحاصرة المشروع الأمريكي.
المعلومات تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على الإعلان عن صفقة القرن التي سيجبرون عليها الفلسطينيين والعالم أجمع في وقت قريب.
نغم، دعينا نستمع إلى ما قاله الدكتور بسام رجا الكاتب والإعلامي الفلسطيني حول خطة ترامب إعلان صفقة القرن في مؤتمر البحرين وأهدافه.
من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت خطة تصفية فلسطين على الطاولة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه جاريد كوشنر وغرينبلت وأيضا السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني فريدمان بدأوا بالخطوات الفعلية. يعني عندما نقل أولا ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس، هذا يعني التهويد الكامل للقدس وشطب قضية فلسطين. أيضا هذا الطرح الذي دفعت به الإدارة الأمريكية هو بالشراكة مع بعض النظام الرسمي العربي. مؤتمر البحرين شكل من أشكال تطبيق الصفقة، لأن القدرة الأمريكية على التطبيق لا يمكن أن تتم إلا من خلال الشراكة مع النظام الرسمي العربي وتهيئة المناخ على المستويات عدة، من ضمنها المستوى الاقتصادي، لأن ما يطرحه مؤتمر البحرين يهدف إلى التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية، وهذا يعني يعتبر محاولة لاعتبار قضية فلسطين هي قضية اقتصادية في حال ذهب كيان الاحتلال إلى تنمية اقتصادية وشراكة اقتصادية مع الضفة الغربية. بالتالي قضية فلسطين يتم وضعها في الأدراج وشطب وجود 2 مليون لاجئ فلسطيني ومن أهالي الضفة الغربية وتهويد كامل القدس. والمسألة لا تتعلق فقط يعني المسألة الاقتصادية، هي تذهب إلى التهويد الذي يعني من خلال بوابة الاقتصاد، لأن المسألة تطرح أيضا في الضفة الغربية وتطرح في أراضينا التاريخية في عام 1948 تهيئة فرص عمل لأهالينا في فلسطين المحتلة 48. من الواضح أن هذه الشراكة قد بدأت تظهر بشكل كبير.
وحول تصدي الشعب الفلسطيني لمشروع صفقة القرن وتهويد الأرض الفلسطينية أضاف بسام رجا:
لا يمكن أن تمر صفقة القرن، المسألة تتعلق بإرادة الشعب الفلسطيني. هناك محاولات صهيونية دؤوبة منذ ما قبل العام 67، ومع احتلال الضفة الغربية بال 67 طرحت مشاريع كثيرة، مشروع إيجال إيلون، مشروع الذي ارتبط أيضا بموشى ديان، محاولات التنمية الاقتصادية وروابط القرى وربط الضفة الغربية اقتصاديا نهائيا في الكيان الصهيوني، ومن ثم جعل قضية فلسطين خارج إطار التداول. الشعب الفلسطيني وقف لها بالقوة. أيضا التهويد الذي حصل في 76 كان قد فرز يوم الأرض. يعني المسألة لا تتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر قرارا بالشراكة مع النظام الرسمي العربي والفلسطيني هنا يكون صامتا. الفلسطيني يتحرك على كافة الجبهات السياسية والعسكرية، وقد أثبتت يعني كل المعارك التي حصلت أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يلقي سلاحه، رغم أن هناك محاولات مصرية ومحاولات عربية لاحتواء المقاومة الفلسطينية. وأيضا هذه الصفقة بخطورتها أنها تفصل الضفة الغربية عن غزة، وغزة تصبح كيانا مستقلا، هذا في المشروع الإسرائيلي. لذلك تعمل قطر على هذا الموضوع وتحاول أن تشتري في المال السياسي، تعتقد أن المال السياسي قادر على أن يغري الفلسطيني. الفلسطيني لا يمكن أن يوافق على صفقة القرن، لأن الشعب الفلسطيني قد أثبت عبر تاريخ نضاله أنه متمسك بخيار العودة إلى فلسطين، اللاجئ يعود إلى أرضه، وأيضا الذي في مخيمات الضفة الغربية أو في مخيمات غزة يجب أن يعود إلى أرضه. وهذا الموضوع يتعلق أيضا بحلف المقاومة، وحلف المقاومة ينتصر على الأرض سوريا بانتصاراتها تعكس صورة إيجابية لتمسك الفلسطيني بأرضه. لا يمكن أن تكون هناك حالة من التراخي لدى الفلسطيني، واليوم الكل الفلسطيني مجمع على مواجهة هذه الصفقة. ما دام الفلسطيني يقف في الصف الأول والريادي لا يمكن أن تمر هذه الصفقة.
استمعنا إلى الكاتب والإعلامي الفلسطيني بسام رجا الذي حدثنا عن أهداف صفقة القرن ومؤتمر البحرين وتصدي الشعب الفلسطيني لعملية تهويد الأراضي الفلسطينية.
وإذا كانت المعلومات المسربة إلى الصحافة بشأن ما يسمى بصفقة القرن صحيحة، فإننا نتحدث هنا لا عن قرار سياسي وإنما عن عملية تطهير عرقي للفلسطينيين، لأن رفض الصفقة لن يتبعه وقف كل المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين من قبل الغرب فحسب، وإنما وعود من الولايات المتحدة بإيقاف أي مساعدات ومن أي طرف كان.
وفي ذات السياق أعلن منسق القوى والفصائل الوطنية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف عن سلسلة من الفعاليات ستطلق خلال الأيام القادمة رفضاً لما أسماه بالمشاريع المشبوهة التي تستهدف القضية الفلسطينية.
أريد أن أضيف شيئاً نزار حول هذا الموضوع، أن الولايات المتحدة حسب ما سرب إلى الإعلام طلبت من لبنان أو فاوضت لبنان على تسديد جميع ديونه وإخراجه من الأزمة مقابل توطين الفلسطينيين. هذا تماماً. يعني القضاء تماما على القضية الفلسطينية،
وهو الهدف الأول بالمناسبة، توطين الفلسطينيين وعدم العودة إلى وطنهم. لننتقل نغم إلى طبعا ضغوط أمريكية من نوع آخر، ولكن الآن على تركيا.
نعم، على الحليف التركي، الحليف المقرب إلى أمريكا، حيث أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية أو البنتاغون تدريب الطيارين الأتراك على طائرات F-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا بحسب ما نقلت رويترز، وذلك بسبب خطط تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، وكذلك منعت قدوم طيارين جدد.
وقالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي ألين لورد إنه إذا لم تتراجع تركيا عن هذه الخطوة فإن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في أمريكا على طائرات F-35 سيطردون وستلغى عقود الباطن الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات F-35.
استبعاد الطيارين الأتراك ليست المشكلة الوحيدة بين أنقرة وواشنطن، لكنها واحدة من أهم الأزمات في التاريخ الحديث في العلاقات بين الحليفين، إضافة إلى التوتر المتعلق بمحاربة الأكراد في سوريا من جهة ودعم الإرهابيين هناك من جهة أخرى، وكذلك العقوبات ضد طهران ومنع أنقرة شراء الخام الإيراني واحتجاز الموظفين القنصليين الأمريكيين في تركيا.
نعم، تحولت الدبلوماسية الأمريكية إلى دبلوماسية الضغوط والعقوبات
حتى على الحلفاء.
نعم، ورغم كل ذلك يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إصراره على الصفقة مع موسكو، معتبرا أن واشنطن لم تقدم لبلاده نفس العرض الجيد الذي قدمته موسكو بصفقة S-400.
ويقول لبرنامج بلا قيود أليك غلازونوف الخبير العسكري والأستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة بلخانف، أردوغان لا يحبذ التهديدات، والولايات المتحدة ارتكبت خطأ كبيرا عندما وجهت تحذيرا لأردوغان، وهذا سيدفعه أكثر باتجاه روسيا.
أعتقد أن هذا الأمر بالنسبة لأنقرة حساس جدا، فالرئيس أردوغان لا يحب أن يتلقى تحذيرا، ويجب اتباع سياسة مختلفة معه، وهنا الولايات المتحدة ارتكبت خطأ كبيرا عندما وجهت تحذيرا إليه، بذلك تكون الولايات المتحدة قد جعلته يتعاون مع روسيا. أعتقد أن أردوغان سيجد خيارات أخرى لتدريب الطيارين الأتراك، بما في ذلك ربما التدريب على الطائرات الروسية. إن التهديد الأكبر هو أن الولايات المتحدة لن تدرب الطيارين الأتراك، لكن هناك مراكز تدريب أخرى، وأعتقد أن أردوغان سيجد طريقا للخروج من هذا الوضع، وهذا سيعقد العلاقة التركية الأمريكية أكثر. وعلى الأقل فإن مثل هذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة مفيد للغاية لروسيا، حيث إن تركيا ستصبح حليفا لنا ولا توجد خيارات أخرى.
استمعنا إلى تعليق أليك غلازونوف الخبير العسكري والأستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة بليخانوف.
ننتقل إلى الملف الأخير في حلقة اليوم، والذي نسلط فيه الضوء على التعاون الروسي مع كل من أمريكا وأوروبا في مجال الفضاء بالرغم من الخلافات الشائكة والمعقدة بملفات كثيرة.
نعم نغم، دعينا أقول لك أن روسيا رائدة في مجال الفضاء، ولا يمكن لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أن تستغني عن الصواريخ التي تطلق الأقمار الصناعية إلى الفضاء. وتعتزم روسيا هذا العام مع شركائها في إدارة المحطة الفضائية الدولية إرسال 4 مركبات جديدة نحو المحطة، منها مركبتان أمريكيتان ستطلقان في 21 يوليو و4 ديسمبر، ومركبة HTV اليابانية التي ستطلق في 11 سبتمبر، ومركبة سيوغانس التي ستغادر الأرض في 19 أكتوبر المقبل.
نعم، روسيا لا تبخل على الأحد ولا على البشرية بالعلم وبتبادل الخبرات العلمية. بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود. كنت معكم أنا في الاستوديو نغم كباس و
نزار بوش،
وللمزيد من المتابعة زوروا الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
دمتم بخير،
إلى اللقاء.